بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو درسنا الثامن في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، في هذا اليوم 11 من صفر لعام 1440 الموافق 20 من شهر أكتوبر لعام 2018. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الشرع لم يشترط في غسل أي من النجاسات عددا سوى نجاسة الكلب، وهذا الأمر محض تعبد، فاشترط الشرع غسل نجاسة لعاب الكلب 7 مرات. يدل على ذلك أحاديث الشرع اشترط 7 غسلات لتطهير الإناء ولتطهير الثوب والبساط وغير ذلك إذا ولغ فيه الكلب أو إذا جاء عليه لعابه. فمن ذلك حديث أبي هريرة عند الشيخين واللفظ للبخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. وأخرج الإمام مسلم أيضا بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. وزاد في رواية، أي الإمام مسلم، أولاهن بالتراب. وللترمذي والبيهقي 7 بالتراب. وعند الإمام النسائي في الكبرى 11 بالتراب. وكذلك يدل عليه حديث عبد الله بن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وهذه الرواية عند مسلم. فإذا صار عندنا لفظ فيه أولاهن بالتراب ولفظ آخر إحداهن بالتراب ولفظ ثالث 7 بالتراب ولفظ رابع 8 بالتراب. وقد رجح الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رواية أولاهن بالتراب. هذا ترجيح من ناحية ماذا؟ من ناحية الإسناد ومن ناحية المعنى. الشيخ الألباني وكذلك الحافظ بن حجر قبله رجحوا رواية أو لفظ أولاهن بالتراب على رواية 7 بالتراب، وذلك من ناحية الإسناد. ثم قال الشيخ الألباني: لكن يخالفها حديث عبد الله بن مغفل وعفروه 8، وحديث أبي هريرة وهو أولاهن بالتراب أولى لسببين. السبب الأول ورود هذه الرواية من طريقين، ورود الرواية هذه من طريقين، وتلك اللي هي عفروه 8 إنما وردت من طريق واحد. والثاني من ناحية المعنى، أن المعنى يشهد للرواية الأولى أولاهن بالتراب، لأن ترتيب 8 يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى، فصار في عندنا كم؟ 9 غسلات، 1 منهم بالتراب، فخالفنا بذلك ماذا؟ خالفنا الحديث. نعم، إذن هذا حاصل كلام الشيخ الألباني في هذه القضية. أقول: ولا تعارض أيضا بين لفظ أولاهن بالتراب ولفظ إحداهن بالتراب، وزيل التعارض ما بين لفظ أولاهن بالتراب ولفظ 8 بالتراب. الآن لفظ أولاهن بالتراب ولفظ إحداهن بالتراب لا تعارض بينها. لماذا؟ لأن لفظ إحداهن بالتراب لفظ مبهم مطلق، مبهم غير معين، إحداهن بالتراب، ولفظ أولاهن معين مقيد، معين ومقيد. فلا شك أن المعين يقدم على ماذا؟ على المبهم، أو أنه يحمل المبهم على المعين، فيقال هذا المبهم يراد به ذلك المعين، هذا المطلق يراد به ذلك المقيد. فيكون المقصود بالأحاديث إحداهن بالتراب، أي إيش؟ أولاهن بالتراب. فيعفر الإناء أو البساط أو الثوب، يعفره بالتراب، ثم بعد ذلك يغسله سبعا ستا، لأن الأولى هي بالتراب، فبقي كم غسلة؟ ست غسلات. طيب، عندنا مبحث جديد يتعلق بالنجاسات، تفضل اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله: والأشياء النجسة قول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي، وما لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة. والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: وحل لنا ميت.
المؤمن لا ينجس،
المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال صلى الله عليه وسلم: وحل لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال، واما ارواح.
نعم. ذكر الشيخ هنا ستة من النجاسات. أو ستا من النجاسات، منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما وقع الخلاف بين أهل العلم في عده من النجاسات. وأول تلك النجاسات هو بول الآدمي، وهذا أمر مجمع عليه أنه من النجاسات، لا خلاف في عده من النجاسات بين أهل العلم، دل على ذلك أحاديث نصوص شرعية، منها حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم، أو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وكذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقوله في الحديث لا يستتر من بوله توضحه الرواية عند الإمام مسلم، وكذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وكان الآخر لا يستنزه من البول. فيستتر بمعنى يستنزه، فهو لم يكن يستنزه من بوله. وأخرج الإمام النسائي أيضا الحديث بلفظ لا يستبرئ من الاستبراء. إذن الاستنزاه من البول والاستبراء والاستتار كلها بمعنى واحد، وهو تطهير محله الخارج منه، تطهير محله الخارج منه ذلك البول. فموجب العذاب هو هنا ماذا؟ ترك الاستبراء وترك الاستنزاه من البول. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: وسبب كونه كبيرة أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك. انتهى كلامه. وقوله رحمه الله: بول الآدمي يعم كل بول لكل آدمي، أو يعم كل بول لآدمي صغيرا كان أو كبيرا، فكله نجس يوجب التطهير ويوجب التحرز والاستنزاه والاستبراء والاستتار منه، ولكن يخفف ويتساهل في بول الطفل الصغير الذكر الرضيع، هذا نجاسته، بوله نجس ولكن نجاسته مخففة، فيرش وينضح من بوله رشا، ينضح من بوله ويرش رشا يذهب بعين النجاسة، ولا يلزم غسله الغسل الذي يقتضي سيلان الماء وعصره. وأما بول الطفلة الأنثى الرضيعة فيبقى على الأصل يجب غسله، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. نعم. أما النجاسة الثانية التي ذكرها الشيخ فهي عذرة الآدمي وغائطه وأذاه الخارج من بطنه، وهذا أيضا مجمع على نجاسته. قال النووي رحمه الله في شرحه للمهذب الذي يسمى المجموع، يقول: قال المصنف، المصنف صاحب المهذب هو أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 467 أو 476، يقول، ينقل عن الشيرازي صاحب المهذب: وأما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار رضي الله عنه: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيح. إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والدم والمني والقيح. انتهى النقل. عن من انتهى النقل؟ عن الشيرازي صاحب المهذب. يعقب النووي على كلامه فيقول: حديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، والدارقطني والبيهقي. قال البيهقي: هو حديث باطل لا أصل له. البيهقي شافعي على مذهب من؟ الإمام الشافعي. لكن انظر إلى أهل الحديث، إلى إنصافهم، ليس كالمتعصب المقلدة الذين يصححون الأحاديث الباطلة والموضوعة، وربما تكون لا أصل لها، وإنما هي من كلام كبار أئمتهم وفقهائهم ويجعلونها من باب الأحاديث. البيهقي رحمه الله الشافعي لإنصافه ولأنه يسير على طريقة أهل الحديث، تراه يضعف هذا الحديث الذي استدل به من أحد كبار علماء الشافعية، وهو أبو إسحاق الشيرازي من علماء القرن الخامس الهجري، توفى 476 هجرية. فيقول: هو حديث باطل لا أصل له. لتعلموا أن في كتب الفقهاء ما هو باطل من الأحاديث، يعني التي لا سند لها ولا أصل لها ولا تعرف في أي كتاب من كتب السنة. فإن العلماء عندما يقولون هذا حديث لا أصل له، يعني ليس بحديث، إنما هو بكلام الفقهاء أليق وأشبه. إذا بحثت في كتب السنة لا تجد له أصلا، يعني لا تجد له سندا، إنما هو مروي هكذا. نعم. بخلاف قولهم حديث ضعيف أو حديث واهن أو حديث متروك، هذا بيكون له أصل. كيف قالوا حديث ضعيف؟ بناء على الأصل موجود له، بناء على السند الموجود له حكموا بأنه ضعيف. لكن عندما يقولون باطل لا أصل له، يعني غير موجود بالمرة. نعم. قال النووي: وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي، ويغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع. فهذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة أن البول والغائط مالهم نجسان، وأن نجاسة الغائط أو ما يخرج من بطن الإنسان هذا الخارج المستقذر أشد من نجاسة ماذا؟ من نجاسة البول. هذا الشيء معروف بالإجماع. بهذا ينتهي النقل من موضعه من كتاب المجموع للنووي رحمه الله. وهذا الإجماع له مستند، ومستنده أدلة كثيرة. أما في كتاب الله فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما من السنة فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي مر معنا بألفاظه، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع عليه وضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبث، وفي أخرى قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه وليمسهما الأرض، أو قال: فليمسحهما، أو قال: فليمسح في الأرض، فإن رأى فيهما أذى، قال في رواية أخرى: فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما. فهذا دليل على ماذا؟ على نجاسة الغائط والقذر والخبث. نعم. وكذلك من الأدلة حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والحاكم والبيهقي، وصحح إسناده الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. واعلم أن البول والغائط نجسان نجاسة عينية، بمعنى أنها ليست نجاسة عارضة تزول بالتطهير، فهما مستقذران طبعا وحسا، فلا يطهران ولا يطهر المحل الذي وقع عليه أحد هاتين النجاستين إلا بزوالهما وزوال أثرهما. فالبول مهما لاقاه من المال وبقي على صفته أنه بول لا يطهر، ما يتطهر طهارة إيش؟ طهارة عينية. لماذا؟ لأنه نجس نجاسة عينية. كذلك الغائط مهما غسلته يبقى غائط، يبقى برازا نجسا، فهما نجسان نجاسة عينية، لا يطهر المحل منهما إلا بتطهير المحل منهما ومن أثرهما حتى يزول أثرهما. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدم، يعني أنه عد الدم من النجاسات. قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. يعني الشيخ هنا أن الدم نجس مطلقا ولا يعفى منه إلا اليسير، فهذا اليسير لا حكم له لأن الحكم للغالب. والدم المتبقي في اللحم والعروق من الحيوانات التي يحل أكلها يعفى عنه أيضا لأنه يسير، وفي الطبخ يذهب، فهذا لا عبرة به ولا يعتبر نجسا. إنما النجس في كلام الشيخ الدم مطلقا والدم المسفوح. فيشمل كلام الشيخ هنا رحمه الله، يشمل كلامه وقوله هنا القول بنجاسة الدم، سواء كان دما لآدمي خارجا من السبيلين، هذا نوع من انواع الدماء النجسة على كلام الشيخ، أو كان دما لآدمي خارجا من غير السبيل أو من غير السبيلين إذا كثر وفحش، هذا يدخل في كلام الشيخ لأنه جعل الدم مطلقا نجسا. ويدخل في كلامه أيضا أن من الدماء النجسة دم الحيض، والدم المسفوح للحيوانات مأكولة اللحم، ودم الحيوانات غير مأكولة اللحم، ودم السباع، هذه الأنواع الخمسة كلها تدخل في ماذا؟ في كلام الشيخ في قوله والدم، أي الدم مطلقا، سواء كان دما لآدمي خارجا من السبيلين أو غير أو خارجا من غير السبيلين إذا فحش وكثر، أو كان دم حيض، أو كان دما مسفوحا للحيوانات مأكولة اللحم، أو كان دما لحيوانات غير مأكولة اللحم أو للسباع، كل هذا يشمله لفظ ماذا؟ لفظ الشيخ. وقد قال بذلك أي النجاسة عامة أهل العلم، نجاسة هذه الأصناف الخمسة قال بها عامة أهل العلم، ونقل الاتفاق عليه غير واحد من أهل العلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه، فليس عنده القيح كالدم. عند الإمام أحمد القيح يتنزه منه ولكنه ليس بنجس، هو قذر ولكنه ليس بنجس، بينما الدم عنده نجس. قال النووي كما في المجموع: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. وقال أبو بكر ابن العربي وكذلك نقله القرطبي، قال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. لا يؤكل ولا ينتفع به هذه مسلمة، أما أن العلماء اتفقوا جميعا يعني أجمعوا، إن كان معنى الاتفاق هنا الإجماع، وأستبعد هذا، أستبعد أن يقصد هؤلاء العلماء الاتفاق بمعنى الإجماع، خاصة مثل الإمام أحمد عندما يقول لم يختلف الناس فيه، فإنه هو الذي يقرر دوما عدم إطلاق لفظ الإجماع إلا ما ثبت فيه الإجماع يقينا، مثل إجماع الصحابة رضي الله عليهم على أشياء كثيرة. فالإمام أحمد كان ينكر إطلاق القول بالإجماع، ولذلك هنا ما قال أجمع الناس، وإنما قال لم يختلف الناس فيه. فهذه كلمة الناس هنا لعل المقصود بها ناس معينين معهودين من الفقهاء في المشرق مثلا، مثلا أو في زمانهم أو في بغداد والشام، أما أن يكون هذا الأمر إجماعي لا، ما هو إجماعي. لذلك كلمة ابن العربي والقرطبي رحمهم الله اتفق العلماء على أن الدم حرام، هذه دعوة الاتفاق وعدم الاختلاف على إطلاقها فيها نظر، وذلك لمخالفتها لمن يعتد بخلافه كما سيأتي بيانه ونقله. ومما استدل به على نجاسة الدم مطلقا قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أو ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، وقيد الدم في آية الأنعام بكونه مسفوحة، يعني هذه الآيات الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم، جاء لفظ تحريم الدم هنا ماله مطلق ك كلمة الدم هنا مبهمة، أي دم؟ يشمل هذا اللفظ بإطلاقه كل دم، ولكنها في سورة المائدة أو عفوا في سورة الأنعام قيد هذا اللفظ لفظ الدم بكونه مسفوحا، وهو قوله والدم المسفوح يخرج به الدم المتبقي بالعروق في الذبيحة بعد ذبحها. لماذا أجازته الشريعة؟ لأنه لا عبرة باليسير، وإنما العبرة بالغالب الكثير، ولأنه يذهب كما ذكرنا مع الطبخ، ولأنه تعم به البلوى أي يكثر وقوعه. كيف سيتحرز الناس عن يسير الدم الباقي في العروق؟ نعم، فلذلك قيد لفظ الدم في آية البقرة وآية المائدة بكونه مسفوحا في آية الأنعام في قوله تعالى قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. والدم الخارج من السبيلين دم نجس بالاتفاق، الآن نريد أن نحصر إيش؟ ما حصل فيه الخلاف، لم يحصل الخلاف في كل أنواع الدماء، وإنما هناك في أنواع من الدماء محرمة ونجسة أو عفوا هي نجسة بالاتفاق، فمن ذلك الدم الخارج من السبيلين أو من أحدهما، فهذا نجس بالاتفاق لا يعفى منه شيء أبدا، لأن السبيلين مخارج النجاسة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم في نجاسته خلافا. وأما دم الحيض وكذلك النفاس، دم النفاس فنجس أيضا إجماعا ولم يحصل فيه خلاف، لأنه أصلا هو قذر مستقذر قبيح بحد ذاته، نتن يعرف بقذارته ولونه وريحه، تستقذره النفوس طبعا وحسا، ويخرج من أحد السبيلين اللذين يخرج منهما النجاسة. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا لحديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، فالأمر بغسله دليل النجاسة. وكذلك حديث أسماء أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث أيضا في الصحيح. فهذا مما هو متفق على ماذا؟ على نجاسته عند الفقهاء، أن دم الحيض ودم النفاس أيضا كلاهما نجس. أما الدم الخارج من الآدمي من غير السبيلين قل أو كثر فقد ذهب بعض أهل العلم إلى طهارته، منهم طاووس بن كيسان من التابعين، وكذلك عطاء بن أبي رباح من التابعين، والإمام البخاري في صحيحه يظهر هذا من بعض الآثار التي رواها معلقة كما سيأتي بيانه، وممن ذهب إليه أيضا ابن حزم لكنه يرى طهارته حتى لو خرج من السبيلين، ابن حزم يرى طهارته حتى لو خرج من السبيلين، دائما عند الإمام ابن حزم أشياء مستغربة. نعم، وكذلك ذهب إلى طهارة الدم الخارج من غير السبيلين قليلا كان أو كثيرا علامة اليمن في زمانه الشوكاني رحمه الله، وتلميذه من خلال الحرص على كتبه والعناية بها صديق حسن خان الكنوجي، كان دوما يصرح في كتبه قال شيخنا قال شيخنا، ولم يلقى وبينهما زمان ومدة، ذاك في الهند مدة طويلة، ذاك في وحتى مكانا ذاك في الهند ذاك في اليمن، ولم يعرف أن صديق حسن خان ارتحل إلى اليمن، وحتى لو ارتحل لن يدركه، سيدرك يعني بعض تلاميذ تلاميذه ربما. مع ذلك كان يقول قال شيخنا مهتم بكتبه اهتماما كبيرا، فذهب إلى هذا. وفي الغالب صديق حسن خان القنوجي رحمه الله لا يخالف الشوكاني في الغالب، إن لم يكن في كل المسائل. نعم. وهذا الرجل يعني من لطائف قدر الله عز وجل به أن هيئ لطلب العلم، وكان عنده صبر وجلد عظيم جدا على العلم ونسخ الكتب والتأليف، حتى حسده بعض علماء زمانه. نعم. ومن لطف الله عز وجل به وتهيئته للعلم أنه كان إنسان عادي، ثم تزوج بعد ذلك ملكة، تزوج ملكة، وضحك نصر الدين مين يصح له، تزوج ملكة بهوبال وصار ملكا، لكن ما انشغله يعني شغله الملك عن العلم ونشره، بل كان ملكه وسيلة من أجل نشر السنة، نعم، ونشر العلم الصحيح الصافي. وممن ذهب إلى عدم نجاسة الدم إلا ما خرج من السبيلين المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، ورجحه الشيخ العثيمين في الشرح الممتع، نأتي على كلامهم إن شاء الله وأدلتهم وعللهم التي ذكروها والترجيح في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.